أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العلم فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون له نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وإن تدعوهم إلى الهدى لا يستجيبوا لكم لا يسمعوا سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. هكذا عقد الباب بهذه الآية، ولكن أورد أحاديث تتعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في أنه لا يملك شيئا وأنه لا يستطيع أن ينصر أحدا وأنه ليس له من الأمر شيء بل الأمر لله وحده. فكأنه يقول باب بيان أن محمدا لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا. لو قال هذا في الباب لا عابوه ولا قالوا له أنت تتنقص محمد، أنت تبغضه، لماذا تقول إنه لا ينفع أو أنه لا يشفع أو أنه لا يفيد؟ هذا تنقص منك، هذا دليل على أنك تبغض النبي صلى الله عليه وسلم وأنك تحتقره وتزدريه. ولكن جعل الباب على الآية، لا يستطيعون أن ينكروا الآية، وجعل آية أخرى لا يستطيعون أن ينكروها، وذكر في الباب ثلاثة أحاديث وكلها أحاديث في الصحيح لا يستطيعون أن يردوها. وإذا نظرنا في الآيتين وكذلك نظرنا في الأحاديث وجدنا أنها صريحة في أنه صلى الله عليه وسلم وكذلك سائر الأنبياء أنهم جميعا لا يملكون شيئا ولا يستطيعون أن ينفعوا من دعاهم، وإنما الذي يملك ذلك هو الله. وإذا عرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الأنبياء لا ينفع من دعاه، فبطريق الأولى بقية الأنبياء، وبطريق الأولى من يسمون أولياء أو يسمون سادة أو شهداء. نقول كلهم لا يجوز دعاؤهم، ولا يجوز أن يصرف لهم شيء من حق الله تعالى، بل العبادة لله والدعاء لله وحده، فلا يدعى غيره ولا يرجى سواه، ولا يدعى نبي ولا ولي ولا غير ذلك. فالآية الأولى في سورة الأعراف بعد قوله تعالى: فتعالى الله عما يشركون، أي يشركون، يعني معنى يشركون يعني يجعلون شركاء، يعني يشركونهم مع الله، يجعلون لهم شراكة في حق الله، يجعلونهم شركاء لله في الدعاء، يجعلون الدعاء مشتركا بينهم وبين الخالق، والرجاء مشترك بينهم وبين الخالق، والدعاء والرجاء وتعلق القلب والتوكل عليهم. لا شك أنهم إذا فعلوا ذلك فإنهم قد أشركوا مع الله غيره. فتعالى الله عما يشركون، أي يشركون ما لا يخلق شيئا؟ أليس هذا الوصف ينطبق على الأنبياء؟ هل الأنبياء يخلقون؟ لا يخلقون، بل هم مخلوقون، لا يخلق شيئا وهم يخلقون. أليسوا هم يخلقون أولادهم ولا يخلقون أحفادهم؟ لو كان أحدهم يخلق أولاده لجعلهم ذكورا، أو لجعلهم في أحسن خلقة، فلما لم يكونوا يخلقون أولادهم دل على أن لهم خالقا، وأن الله تعالى هو الذي يخلق ما يشاء. وهم مخلوقون يخلقون، يخلقهم خالق آبائهم، يخلقهم خالق السماوات والأرض، فالذي خلقهم هو الذي يستحق أن يعبد ولا يجعل معه شريك. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، لا يستطيعون أن ينصروا من دعاهم، بل ولا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم إذا لم ينصرهم الله. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليهم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، يعني أنهم لا يسمعونكم ولا يستطيعون أن يعطوكم ولا أن ينفعوكم، فسواء عليكم الدعوة أو الصمت والسكوت. وذلك ينطبق على كل المدعوين من الأموات ولو كانوا أنبياء. ولذلك قال: ألهم أيد يبطشون بها، ألهم أيد يبطشون بها، أم لهم أرجل يمشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها؟ أي ليس لهم ذلك، لأنهم إن كانوا أشخاصا فقد ماتوا ولا يعرى لهم شيء من هذه الحواس والحركات والأعضاء. وإن كانوا جمادا فكذلك أيضا. هكذا أخبر تعالى بحال هذا هؤلاء المعبودين، لا يخلقون ولا ينصرون، يطلبون من ينصرهم فيطلبون وهو ولهم خالق يخلقهم. ينطبق ذلك على الأنبياء وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله تعالى: قل إني لا أملك كل أملك لنفسي، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، إلا ما أعطاني الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أنا لا أعلم الغيب، لو أني أعلم الغيب لتجنبت المساوي وتجنبت أسباب الشرور، وعلمت وقت النصر وعرفت وقت الخذلان وعرفت وقت الربح ووقت الخسران، ولكني بشر لا أملك شيئا ولا أعلم شيئا، فالغيب لا يعلمه إلا الله. هكذا أخبر: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ويقول تعالى في آية أخرى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لا الأنبياء ولا الملائكة لا يعلمون الغيب، إنما الذي يعلمه الله تعالى. وإذا كان لا يعلم الغيب فإنه لا يدري ما أمامه، ولا يعرف من هو سعيد أم شقي. أخبر الله تعالى بأنه بشر: قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني واحد من البشر، إنما أنا بشر مثلكم، يعني لست ملكا ولا غيره. وفي آية أخرى قل: سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد يوحى إلي. فهذه وظيفتي، أني بشر وأن الله جعلني رسولا، وليس لي التصرف في شيء من الكون، بل الذي يتصرف في ذلك هو الله تعالى دون أحد من خلقه، لا الأنبياء ولا الأولياء ولا السادة ولا الشهداء ولا غيرهم. ويقول تعالى في آية أخرى في سورة الجن: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، يعني لكم ولو كنتم أقارب لا أملك لكم ضرا، يعني لا أقدر على أن أضركم، ولا أملك لكم رشدا، لا أقدر على أن أرشدكم وأوقعكم فيما هو نافع، بل الذي يملك ذلك هو ربنا. قل إني لن يجيرني من الله أحد، إذا أرادني بعذاب أو نحوه لا تقدرون أن تمنعوا عذاب الله علي، لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا، لا أجد من دون الله ملجأ ولا مفرا ولا مهربا، لا ملجأ من الله إلا إليه. هذه حالة النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر الله تعالى بأنه بشر وأنه لا يعلم الغيب وأنه لا يملك لأحد الضر ولا النفع. ننظر إلى هذه الآيات: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ثم ننظر إلى أولئك الذين غلوا، ووصفوه صلى الله عليه وسلم بأنه يعلم الغيب، جاءتني رسالة من أحد كتبها أحد علماء الإمارات يرد فيها على الشيخ محمد بن صالح بن تيمين رحمه الله، وذلك لأن الشيخ أنكر قول البوصيري في قوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، أنكر ذلك وقال إذا كانت الدنيا والآخرة كلها من جود النبي صلى الله عليه وسلم يعني من بعض جوده فما بقي لله، هكذا يقول الشيخ رحمه الله. وإذا كان علم اللوح والقلم اللوح المحفوظ بعض من علوم النبي صلى الله عليه وسلم علومه أكثر من ذلك فما بقي لله، المعنى أنه يعلم علم الله كله وأنه يطلع على اللوح المحفوظ ويعلم كل ما فيه من الحوادث الآتية والماضية، هذا مقتضى هذا البيت. أنكره الشيخ، فهذا الإماراتي رد على الشيخ وقال إنك تتنقص الله، تقول إن علم الله فقط هو الذي في اللوح المحفوظ، لله تعالى علوم كثيرة، له علوم غير علم اللوح والقلم. فالناظم يقول إن هذه من علومك يا محمد وليست كل علم الله، فأنت يا ابن تيمين تنقصت علم الله أنه محصور في هذا. الشيخ ما أنكر أن الله عالم بكل شيء، ولكن أنكر عليهم أن يدعوا في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب وأنه يطلع على ما في الكون وأنه يعلم ما كتب في اللوح المحفوظ كله، فإن هذا ينافي ما في القرآن، ما في القرآن من كونه لا يعلم الغيب، فإن اللوح المحفوظ فيه علوم الدنيا كلها وفيه علوم الآخرة وفيه علم ما لم يكن كتب الله فيه ما هو كائنا إلى أن تقوم الساعة كل ذلك، فلو كان صلى الله عليه وسلم يعلمه لكان يعلم ما يعلمه الله من العلوم المستقبلة، ولكن نعلم أنه لا يعلم إلا ما أطلعه الله عليه. يقول الله تعالى يقول إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا، لا أملك إلا أني أبلغ ما أنزل إلي. ثم يقول في السورة قل إن أدري، أي لا أدري، قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، فأخبر تعالى بأنه لا يدري، إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. فهذا بلا شك وصف لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا يدري هل ما يوعدونه قريب أم هو بعيد، الله تعالى هو الذي يدري بذلك. لو كان كما يقول هذا البوصيري أنه يعلم كل ما في اللوح المحفوظ لكان يدري متى ينتصر ويدري متى يفتح عليه ويدري متى يموت فلان وفلان ويدري بالعلوم المستقبلة ويعرفها ويدري بالسنة المجدبة والسنة المخصبة، ولكن لا يعلم الغيب إلا الله وحده، وإذا كان كذلك فإن هؤلاء الغلاة في الإمارات وفي غيرها نقول لهم إنكم قد غلوتم وجعلتم مثل ما جعل هؤلاء الغلاة أن الأنبياء يعلمون ما لا يعلمه ما لا يعلمه إلا الله، يطلعون على علم الله تعالى ويعلمون الغيب. وقبل نحو 20 سنة أو 18 هذا الذي يقال له الرفاعي الكويتي كان سوريا ولكنه الآن في الكويت، رد على الشيخ ابن منيع انتصارا على ابن علوي، ثم إنه حشد في رده الكرامات التي أعطاها الله تعالى لنبيه، أنه أخبر بكذا وأنه اطلع على كذا وكذا، وقال كيف تقول يا ابن منيع أو غيرك إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم المستقبلات، أليس أخبر بكذا؟ وسرد نحو 10 صفحات أو 20 صفحة كلها في الأشياء التي هي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقول يا رفاعي لا ننكر أن الله يطلع نبيه، لأنه قال تعالى إلا من ارتضى من رسول، وقال كل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فكيف تقول أنت وابن علوي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمور المستقبلة كلها وأنه يطلع عليها وأنه يعلم كل ما هو مستقبل من أمور الدنيا وأمور الآخرة، وتكذبون النصوص التي فيها هذه الأدلة؟ الأنبياء كلهم لم يخرجوا عن كونهم بشرا، هم بشر، ونبينا صلى الله عليه وسلم بشر، أوحى الله إليه بقوله قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أي اعترف بأنك بشر، والبشر مخلوق، وميزتك أنك عبد الله ورسوله، والرسول وظيفته أن يبلغ ما أنزل إليه، وليس له أن يأخذ شيئا من حق الله تعالى، فإن العبادة حق الله ليست لنبي ولا لملك ولا لغيره، إنما أنت عبد، يقوله صلى الله عليه وسلم. ثبت قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. اعترف بأنه عبد وكفى بالعبودية لله فخرا، فإن العبد إذا كان عبدا لله ازداد بذلك رفعة، فكل الذين هم عبيد الله وعباده وعابدوه يكتسبون بهذه العبودية شرفا وفخرا. فبهذا يرد على هذا الرفاعي وهذا الإماراتي. ثم كتب الرفاعي أيضا رسالة قبل 4 سنين أو نحوها، وأرسلها في زعمه إلى علماء نجد، وادعى أنها نصيحة، وأخبر بأنكم تقولون كذا وتقولون كذا، وأخذ يعدد أمورا لا أهمية لها، فرد عليه بعض المشائخ الشيخ صالح بن فوزان والشيخ الجزائري أبو بكر، ورد عليه أيضا الشيخ عدنان عرعور، وبينوا أن افتراءك ورميك لأهل نجد بأنكم تنكرون كذا وأنكم تحتقرون الأولياء وأنكم عندكم بدع ومنكرات حتى عد منها الأذان، أنكم في الأذان تقولون كذا، يعني أننا ننكر التلحين في الأذان ونحوه. ردوا عليه وبينوا أن ما قاله كله افتراء، وما أراد بذلك إلا أن ينتصر لمن هم على شاكلته كابن علوي وغيرهم، فلا يغتروا بمثل كتاباتهم. نحن وأهل السنة نعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف أنه خيرة الله من خلقه، وأنه صفوته من بريته، وأن الله تعالى اختاره لحمل الرسالة، وأنه فضله على غيره تفضيلا وميزه عليهم، ونعترف له بحقوق علينا، فنحبه محبة قلبية ونقدم محبته على محبة أنفسنا ومحبة أهلنا وأولادنا، وكذلك أيضا نصدقه ونصدق برسالته التي أرسلها أرسل بها، ونتقبل كل ما جاء به مما هو مبلغ له من ربه الذي هو شرع الله تعالى، نصدق بذلك ونقبله، وكذلك أيضا وكذلك نتأسى به، نعمل بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكذلك أيضا نحرص على اتباع سنته واتباع طريقته وتصديقه وتقبل كل ما بلغه به. أليس هذا هو الواجب؟ هذا هو الذي يجب علينا، الاتباع له ومحبته والإيمان به وتصديق رسالته وتقبل ما أرشدنا إليه، وكذلك أيضا تعظيم سنته، فإن تعظيمه تعظيم سنته. أنزل الله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، نقول حقا لا نتقدم بين يديه، لا نقدم أقوالنا على أقواله، وكذلك قوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، نقول حقا في حياته لا يجوز أحد أن يرفع صوته فوق صوته، بل يغض الصحابة أصواتهم عنده، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. وكذلك أيضا لا ندعوه باسمه بل ندعوه بالرسالة، قال تعالى قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فكل ذلك من حقه على أمته. الآية الثانية في سورة الفاطر قول الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، القطمير هو اللفافة التي على ظهر النواة، إذا أخرجت نواة التمر وجدت عليها لفافة رقيقة إذا نفختها وهي يابسة فإنها تطير، يقول إنهم ولو كانوا أنبياء أو أولياء لا يملكون ملك استقلال حتى ولو لفافة النواة ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لأنهم جماد أو أنهم أموات لا يسمعونكم ولو رفعتم الصوت ولو كررتم ذلك ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لو سمعوا وهم في عالم البرزخ فإنهم لا ينفعونكم ولا يجيبونكم وذلك لأنهم منشغلون بأنفسهم مشغولون عنكم بأنفسهم حتى ولو كانوا أنبياء أو سادة أو صالحين منشغلون بأنفسهم فاهتموا أنتم بأنفسكم وليهتموا بأنفسهم لو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم يتبرؤون منكم ويقولون إنا براء منكم ومن عبادتكم ويقولون ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. غافلون عنكم وغافلون عن عبادتكم منشغلون بأنفسنا فكيف تأتون أتدعوننا ونحن مهمومون بأنفسنا. يكفرون بشرككم بإشراككم وبدعوتكم لهم. وهذه مثل الآية التي مرت معنا بالأمس وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يدخل في ذلك من عبد الأنبياء أو عبد الصالحين وعبد الشهداء وغيرهم. ذكر بعد ذلك ثلاثة أحاديث. حديث أنس في غزوة أحد وصل المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنهم شجوه شجة يعني جرحا في الوجنة سال منه الدم وكسروا رباعيته إحدى أسنانه وهشمت البيضة على رأسه كان على رأسه بيضة يعني ترس وكان في الترس زرد ثم إن حلقتين من حلق المغفر الذي هو ذلك الترس لما من شدة الضربة تمكنتا من رأسه هشمت البيضة على رأسه تلك الحلقتان اللتان ينشبتا في رأسه أو في وجنته اجتذبهما بأسنانه طلحة حتى ندرت إحدى ثناياه من شدة تمكنها. فلما حصل ذلك منهم هذه الشجة وهذا الكسر تعجب وقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. كأنه يقول إنهم تجرأوا بهذه الجرأة. أنزل الله تعالى هذه الآية في سورة آل عمران ليس لك من الأمر شيء أي أنك وإن كنت نبيا فالأمر لله تعالى. قال تعالى في نفس السورة في موضع آخر قل إن الأمر كله لله فلا تتعجب فقبلك من الأنبياء من قتلوا وأوذوا ومع ذلك صبروا فعليك أن تصبر كما صبر الأنبياء قبلك فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فهذا دليل على أن الأمر لله ليس لك من الأمر شيء وإذا سلطوا عليك فإنهم قد سلطوا على من قبلك وذلك أعظم لأجرك. أليس ذلك دليل على أنه لا يعلم الغيب؟ لو كان يعلم الغيب لما توسط في هذه المعركة ولقال لهم لا تقاتلوا فإنكم سيقتل منكم كذا وكذا. فلما دخل معهم المعركة ووصل إليه المشركون دل ذلك على أنهم على أنه لا يعلم الغيب، وإنما الذي يعلمه الله تعالى. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر، لما أن المشركين آذوا بعض المسلمين بمكة، كان صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح ويدعو على المشركين ويستنصر للمؤمنين، فيقول: اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين الذين كانوا بين المشركين لا يستطيعون أن يتخلصوا. ثم يقول: اللهم ألعن فلانا وفلانا، فيدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام، وكان هؤلاء من قادة الكفار ورؤسائهم. فأنزل الله هذه الآية: لا تدعو عليهم فإن الله عالم بهم، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إما أن يتوب الله عليهم وإما أن يعذبهم، فهو الذي يملك ذلك، فلا تدع عليهم. الثلاثة كلهم تاب الله عليهم. صفوان بن أمية بن خلف أسلم وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل يتألفه به، وكان بعد ذلك من قادة المسلمين. وكذلك سهيل كان أيضا من القادة ومن المقاتلين، قاتل في سبيل الله وفتح بلادا كثيرة. وكذلك الحارث، وكان الحارث هو الشاعر الذي كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أسلم بعد ذلك وكان يمدح الرسول ويمدح المؤمنين. هذه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، كان يدعو عليهم وهو لا يدري أنهم سوف يؤمنون. أو ليس لك من الأمر شيء. ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة في قصة نزول قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وكان ذلك في مكة. قد تقول: أبو هريرة ما حضره. الجواب أنه حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية في آخر سورة الشعراء: وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني أقاربك الذين هم أسرتك وبنو أعمامك. فلما نزلت أراد أن يطبقها، فصعد على الصفا ونادى: يا صباحا. فاجتمعت عليه قريش فأخذ يخص ويعم، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، في رواية أنه خصص، فقال: يا بني الوي بن غالب، وهو جد بعيد، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني كعب بن لوي، وهم أقرب من بني لوي، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم قال: يا بني مرة بن كعب، وهم أقرب من بني كعب، يا بني مرة، أنقذوا أنفسكم من النار. ثم قال: يا بني كلاب بن مرة، ثم يا بني عبد مناف بن كلاب، ثم يا بني هاشم بن عبد مناف، ثم يا بني عبد المطلب بن هاشم الذين هم أعمامه. كل منهم يقول: أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا، هكذا يقول. ثم قال: يا عباس، عم النبي صلى الله عليه وسلم هو من بني عبد المطلب: لا أغني عنك من الله شيئا. ثم قال: يا صفية وهي عمة النبي صلى الله عليه وسلم: لا أغني عنك من الله شيئا. ثم قال: يا فاطمة التي هي أقرب له: سليني من مالي ما شئت، لا أملك إلا مالي، لا أغني عنك من الله شيئا، غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. أخبر بأنهم أقاربه وعشيرته، فجعل يدعوهم بأسمائهم ويقول لهم: أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. فهكذا جاء هذا الحديث. وإذا كان صلى الله عليه وسلم لا يغني عن أقاربه، فكيف يغني عن غيره؟ كيف يشفع أو ينفع على البعيدين الذين ليسوا قرابة له؟ وكيف يدعى مع الله؟ وكيف يكون له من الأمر شيء؟ وكذلك غيره ممن هم دونه. فنعرف بذلك أن الذين يتعلقون بالأولياء ونحوهم ويدعونهم مع الله، يدعون أنهم يملكون وأنهم يشفعون وينفعون بدون إذن الله، أنهم مشركون. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه. ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرون يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله، كما يشاء الله تعالى. فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر.
بعد أن ذكر الآيات والأحاديث التي فيها دلالة على الأسماء والصفات، ودلالة على أن الله متكلم وأنه يتكلم إذا شاء، بعد ذلك أخذ يفصل، فذكر أن الآيات الدالة على إثبات الفوقية نثبتها، والآية والتي تدل على إثبات القرب والمعية نثبتها ونجمع بينهما. بعد ذلك تقدمت آيات تدل على أن الله متكلم، وكذلك الحديث: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، والآيات التي تدل على أن القرآن كلام الله كقوله: يريدون أن يبدلوا كلام الله. فأخذ يفصل، فذكر أن الإيمان بكلام الله داخل في الإيمان بالله، وداخل في الإيمان بكتبه، أي أن من كتبه القرآن، وأن من الإيمان به الإيمان بكلامه، فإن من آمن بأسمائه وصفاته آمن بأنه متكلم ويتكلم، وعرف أن الكلام صفة مدح لا صفة نقص، وأن سلبها يعتبر نقصا، فهذا هو السبب في أنه أتى بهذا الفصل، ولكن خصه بالقرآن. وقد ذكر فيما تقدم الأدلة على أن الله يتكلم، وأن كلام الله لا يحصيه إلا الله، ولو كتب بالبحار كلها مدادا لما نفد كلام الله، ولكن من كلامه هذا القرآن الذي هو القرآن الكريم، كلام الله تعالى منزل، أخبر تعالى بأنه نزله: نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، تبارك الذي نزل الفرقان، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والكتاب الذي نزل عليك والكتاب الذي أنزل من قبل، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، ما ذكره إلا ذكره بالتنزيل، يعني أنه نازل من الله تعالى، بمعنى أن الله تكلم به ثم أوحاه إلى الملك وأمر الملك بأن ينزل به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يقل في موضع أنه خلقه، بل إنما يذكره بالتنزيل، ويعبر بالتنزيل في قوله: والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وذلك لأنه نزله مفرقا، فعبر بكلمة نزل. ولما أن المعتزلة والمعطلة نفوا أن الله، فلم يجدوا بدا من أن يقولوا إنه مخلوق، كيف خلقه؟ فقالوا: خلقه كما خلق الإنسان، وكما خلق السماوات والأرض. أين الدليل؟ الإنسان قد صرح بأنه مخلوق، ولم يصرح في القرآن، بل فرق بينهما في قوله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، لم يقل خلق القرآن، علم القرآن خلق الإنسان، ففرق بين الإنسان وبين القرآن. وكذلك قال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقال: الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، صرح بأنها مخلوقة. ما أتى دليل على أن القرآن مخلوق، بل الأدلة على أنه منزل، والأدلة على أنه كلام الله، وذلك لأنه كلام مركب من كلمات ومن حروف، فلا بد أنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ يعني هو الذي ابتدأ بكلامه وإليه يعود. ذكر في الأحاديث أنه في آخر الدنيا عندما لا يعمل بالقرآن يرفع من الصدور ويرفع من المصاحف ولا يبقى منه حرفا، يرفع إلى الله تعالى عندما يهجر ولا يؤمن به أحد ولا يقرأه أحد ولا يتدبره أحد، فعند ذلك يرفع. هذا معنى منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، يعني تكلم به كلاما حقيقيا سمعه الملائكة وسمعه ملك الوحي، وكذلك أيضا كتبه في اللوح المحفوظ. هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة، كلام الله لا كلام غيره، وذلك لأن المعتزلة يقولون إنه مخلوق، وأما الأشاعرة فيقولون إنه كلام الله، ولكن لا يجعلون الحروف هي كلام الله، وإنما يجعلون المعنى، يقولون المعنى كلام الله، وأما الحروف والكلمات فإنها عبارة أو حكاية عن معنى كلام الله. فيقولون إن الذي عبر بذلك هو الملك أو محمد هو الذي عبر به، أما كلام الله فعندهم أنه ليس حروفا ولا كلمات وإنما هو المعاني، وهذا هو القول المشتهر عند الأشاعرة، ويستدلون ببيت في زعمهم أنه للأخطل، أن الأخطل قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هكذا يستدلون بهذا البيت دائما، ويقال لهم بئس ما استدللتم، أتتركون النصوص وتتعلقون ببيت الأخطل. ولذلك في لامية شيخ الإسلام يقول قبح لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل، يعني ما يجدون إلا أن يستدلوا ببيت الأخطل. ويقول أيضا ابن القيم في النونية ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني، يعني أنه ليس بصحيح، يعني إنما هو فيما يقال. ثم يقول شيخ الإسلام في كتاب الإيمان إنه لم يوجد هذا البيت في ديوان الأخطل، مما يدل على أنه موضوع، وأن على تقدير أنه قاله فلم يقل إن الكلام، وإنما قال إن البيان، إن البيان. ثم على تقدير أنه قاله الأخطل فإن الأخطل نصراني، والنصارى قد ظلوا في معنى الكلمة، وادعوا أن عيسى نفس الكلمة، فكيف يحتج بهم بكلامه وهو قاله على عقيدته. أطال شيخ الإسلام في رد هذا البيت في كتاب الإيمان، وقرأتموه أيضا أو بعضكم في شرح الطحاوية نقل كلامه على هذا البيت. يقول وهو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، كما يقوله الأشاعرة أنه عبارة أو أن كلام الله المعنى وأن هذا حكاية أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه فإنه لا يخرج بذلك عن كونه كلام الله، مهما قرأوه فهو كلام الله تعالى حقيقة، هكذا أخبر بذلك. فمهما قرئ ومهما كتب ومهما تدبر لم يخرج عن كونه كلام الله. يكرر شيخ الإسلام رحمه الله أن القرآن هو كلام الله ردا على من يدعي أنه مخلوق، فيقول إذا قرأه الناس بألسنتهم فإنه يكون كلام الله، إذا سمعنا القارئ يقرأ قلنا هذا صوت فلان يقرأ القرآن، وإذا أذيع في إذاعة نقول هذا القرآن بصوت فلان، يعني الصوت للإنسان، يعبرون بقولهم الصوت صوت القارئ والقول قول الباري، يعني أن الكون الذي ينطق به هو كلام الله تعالى، فمهما قرأوه أو كتبوه في المصاحف فإنه لا يخرج عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، لأنه الذي تكلم به. ثم يقول إن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، إلى من قاله ابتداء يقال أو هذا الكلام كلام فلان، هذه المنظومة نظم فلان، وإذا قرأها الناس فإنهم يضيفونها إلى الذي نظمها، هذه الرسالة من كلام فلان هو الذي ألفها، يقرؤونها ويقول ينسبونها إلى من قالها، إلى من قالها مبتدئا لا إلى من بلغها. الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. ثم يقول وهو كلام الله حروفه ومعانيه، أي الحروف الموجودة هي كلام الله تكلم بها كما يشاء، والمعاني التي تدل عليها الكلمات هي أيضا كلام الله، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. يعني لما كان الأشاعرة يدعون أن الكلام هو المعنى ويستدلون بهذا البيت إن الكلام لفي الفؤاد، دل على أنهم ينكرون أن الحروف كلام الله تعالى، فرد عليهم وأثبت أن حروفه ومعانيه كلها كلام الله كما يشاء. الفصل بعده يتعلق برؤية الله تعالى، يقول قد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة. الرؤية تدخل في الإيمان بالله، نؤمن بالله وصفاته، ومن صفاته أنه يتجلى لعباده فيرونه. تدخل في الإيمان بكتبه، لأن القرآن نص على ذلك بقوله إلى ربها ناظرة. تدخل في الإيمان بملائكته، لأن الملائكة هم الذين جعلهم الله تعالى وسطاء بينه وبين رسله. تدخل في الإيمان برسله، لأن الرسل بلغوا ما أنزل إليهم، وآخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فالإيمان بالرؤية يدخل في ذلك كله، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، يرونه عيانا بأبصارهم، يعني رؤية حقيقية بصرية ليست رؤية قلبية كما يقوله الأشاعرة. الأشاعرة لما كانوا ينتسبون إلى الشافعي أكثرهم، وإلى أبي حنيفة لم يجدوا بد من الاعتراف بأن الله يرى، وذلك لأن الأدلة من القرآن واضحة، ومن جملتها أن الشافعي رحمه الله استدل على إثبات الرؤيا بقول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقال: إذا حجب الكفار دل على أن المؤمنين لا يحجبون، بل إنهم يرونه كما يشاء، فأفاد بأنه يرى في الآخرة وإنما يحجب عن الكفار، وحجبهم عذاب عليهم. فلم يجد الأشاعرة بدا من أن يعترفوا بإثبات الرؤيا، ولكن شق عليهم إثبات الرؤية البصرية، وذلك لأنهم ينكرون أن يكون الله فوق العباد، وينكرون أن يكون الله في جهة من الجهات، ويدعون على حسب معتقدهم أن الله في كل مكان تعالى الله. فلأجل ذلك قالوا: لا يتصور أن الرؤية على وجه المقابلة، ولكن الرؤية تكون قلبية، أي مكاشفات وأنوار تتجلى للقلب، فتكون هذه هي الرؤية في زعمهم. فهكذا يدعون إثبات الرؤية أنها رؤية مكاشفات لا أنها رؤية حقيقية. فرد عليهم يقول: يرونه عيانا، أي معاينة بأبصارهم. ثم قال: كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. وذلك أخذ من حديث جرير: إنكم ترون سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، في رواية: كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وفي حديث أبي هريرة أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها صحاب؟ قالوا: لا. هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. هكذا جاءت النصوص، هكذا جاءت هذه الأحاديث، فلا بد أن يقول بها أهل السنة. وقوله لا يضامون في رؤيته، أي إذا رأوه فلا يلحقهم ضيم، أي لا يلحقهم ضرر، بل تزداد وجوههم نضارة، لقوله: إلى وجوه يومئذ ناظرة، أي بهية مشرقة إلى ربها ناظرة، أي معاينة إلى ربها. وهذا أيضا قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. الزيادة فسرت بأنها النظر إلى الله، وقوله: ولا يرهق وجوههم قتر، أي إذا نظروا إلى الله فلا يلحق وجوههم قتر، أي غمام أو ظلمة أو غير ذلك، بل إن وجوههم تزداد إشراقا ونورا برؤيتهم إلى ربهم سبحانه وتعالى كما يشاء. وقرأها بعضهم: لا تضامون، يعني لا ينضم بعضكم على بعض في النظر إليه، بل ينظرون إليه ولو كان بين بعضهم وبعض مسيرة 100 سنة، فإنهم ينظرونه كلهم كما يشاء، يرونه سبحانه وهم في عرصات يوم القيامة. في العرصات يتجلى لهم ويقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، ثم يتبعونه وفي يرونه بعد دخول الجنة، يعني كما يشاء، إما كل يوم في حق بعضهم، وإما كل أسبوع أو غير ذلك كما يشاء الله سبحانه وتعالى. فهذه عقيدة أهل السنة في إثبات أن الله تعالى يراه عباده المؤمنون كما يشاء رؤية حقيقية بأبصارهم. ومع صراحة الأدلة الأحاديث والآيات، فإن المعتزلة وأتباعهم لا يزالون ينكرون هذه الكرامة، ويتأولون الآيات، ويسبون من يثبت الرؤية الحقيقية. فقبل نحو 30 سنة رأينا رسالة ألفتها امرأة من الإمارات أو من عمان في إنكار الرؤية، وأعطيت بها رسالة درجة ماجستير، مع أنها كلها أكاذيب وقياسات باطلة. وهكذا المبتدعة ونحوهم لا بد أنهم يسعون في إضلال الباطل. وكذلك قبل نحو 10 سنوات مفتي عمان المدعو أحمد بن حمد الخليلي ألف له رسالة وسماها الحق الدامغ، وذكر فيها 3 مسائل: المسألة الأولى إنكار الرؤية، والثانية أن القرآن مخلوق، والثالثة أن الله لا يقدر على هداية أحد أو إضلاله، ولكن أولها إنكار الرؤية، فإنه شدد على الذين يثبتون الرؤية، وحرف الآيات، وصرف دلالتها، واعتمد قول الله تعالى لا تدركه الأبصار، وادعى أن الإدراك هو الرؤية. والعلماء يفرقون بين الرؤية وبين الإدراك، يقولون إن الإدراك هو الإحاطة، وأن الشيء قد يرى ولا يدرك، لقوله تعالى في قصة موسى وقومه: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فقال كلا إن معي ربي سيهدين. ففرق بين الرؤية وبين الإدراك. الرؤية إلحاق البصر بالمرئي، وأما الإدراك فإنه الإحاطة. إنا لمدركون، سيأتون ويحيطون بنا من كل جوانبنا. فقال كلا. هو يجعل هذه الآية كدليل، وغيره أيضا من علماء المعتزلة. وأما الأحاديث فلم يقبلها ولو كانت في الصحيحين، بل ويقول إن الصحيحين ليسا بدليل ولا يعتمد ما جاء فيهما. وكذلك الكثير من هذه الطائفة الإباضية ينكرون رؤية الله وينكرون صفاته التي وصف بها نفسه، ويبالغون في ردها وفي إنكار دلالتها. قبل 4 سنين أو نحوها كان هناك في قطر الشيخ عبد الرحيم الطحان وفقه الله، ألقى محاضرة في إثبات الرؤية، وبالغ في إثباتها، وأوضح الدلالة كعادته إذا ألقى محاضرة يستوفي كل ما يتصل بالموضوع ويبالغ فيه، وسجلت تلك المحاضرة وكأنها وصلت إلى العمانيين، ولما وصلت إليهم وفيها ما فيها من البلاغة خاف هذا المفتي الذي هو الخليلي أن تغير عقيدة من كان حوله، فعند ذلك رد عليها بمحاضرة في زعمه أنها تبطل كل ما يقوله الطحان وأشباهه ويسميهم الحشوية، يعني أنهم يدعون أن الله تعالى محشو في جهة أو في مكان تعالى الله عما يقول وعما يرمي به أهل السنة. بالغ في هذه المحاضرة التي رد بها على الطحان، ثم إنه بعد ذلك أمر بنسخها وطبعها، وطبعت في رسالة وجعل عنوانها وسقط القناع. ربما أن البعض قد وصلت إليه، وكلها تحريف للأدلة وإبطال لدلالتها، مما يدل على أن لكل قوم وارث. فنقول إن أهل السنة جاءوا بأدلة واضحة لا تحتمل التأويل، وأن هؤلاء الذين أنكروا هذه الأدلة اعتمدوا على أفكارهم وعلى تخيلاتهم. خيل إليهم أن إثبات الجهة لله أنه فوق عباده يقتضي تنقصا وحصرا، وأن إثبات الرؤية يقتضي إثبات جهة وغير ذلك، فردوا لذلك الأدلة الكثيرة. وقد استوفى أدلة الرؤية ابن القيم رحمه الله في آخر كتابه الذي يسمى حادي الأرواح، فاستدل بسبع آيات على إثبات الرؤية. أولها قصة موسى لما قال ربي أرني أنظر إليك، فيقول إن موسى أعلم بالله من الجهمية، كيف تدعون يا جهمية ويا معتزلة أنكم أعلم من موسى؟ لو كانت الرؤية مستحيلة ما طلبها موسى بقوله ربي أرني أنظر إليك، ولكنهم يستدلون بقوله لن تراني، وما علموا أن في الآية دليل على أن الله يرى، حيث قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل يقول يتجلى الله تعالى للجبل، ألا يدل على أنه يتجلى لعباده؟ والآية الثانية قوله لا تدركه الأبصار جعلها دليلا على أهل السنة، وذلك لأن الرؤية غير الإدراك، لا تدركه متى رأته، إذا رأوه ونظروا إليه فإنهم لا يدركونه، يعني لا يحيطون به، ففيها إثبات أنهم يرونه ولكن رؤية من غير إدراك. لما أن رجلا سأل ابن عباس عن هذه الآية قال له ألست ترى القمر؟ قال بلى. قال أكله؟ قال لا. قال فذلك الإدراك. الآية الثالثة آيات اللقاء، فقوله من كان يرجو لقاء ربه آيات كثيرة. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله ونحو ذلك، اللقاء عند العرب لا يكون إلا بالمقابلة والرؤية، فهذه دليل على أنه يرى. الآية الرابعة قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، دليل على أن الصحابة فسروا الزيادة بأنها النظر، النظر إلى وجه الله تعالى. الآية الخامسة قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد فسر بأنه النظر إلى وجه الله تعالى. الآية السادسة قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وإذا حجب الكفار دل على أن المؤمنين لا يحجبون. الآية السابعة وهي أصرحها قوله تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثم بعد ذلك سرد الأحاديث، وصلت إلى أكثر من 20 أو 30 حديثا ذكرها وتكلم عليها. وتبعه على ذلك الشيخ حامد حافظ الحكمي رحمه الله في كتابه الذي سماه معارج القبول، شرح سلم الأصول، فإنه ذكر الآيات ثم ذكر الأحاديث ثم استوفى ذكرها وأماكنها. وغيره كثيرون من الذين كتبوا في هذه العقيدة يثبتون رؤية الله تعالى كما يشاء وينزهونه عن مشابهة البشر. والله أعلم، وصلى الله على محمد.